بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا المشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. في بدء هذه الحلقة باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا الدائم الشيخ سعيد، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله.
في الحلقات الماضية أكثر من حلقة عن هذا الموضوع العظيم، موضوع الفريضة، وهي فريضة الصلاة وما يتعلق بها من أحكام وكذلك من آداب. اليوم شيخنا سوف نخصص الحديث عن آداب المأموم وكذلك الإمام، لكن قد يطرح البعض سؤالا يقول قد أتعلم آداب المأموم لأني أنا لست إماما في المسجد، فهل تعلم مثل هذه الآداب التي ربما لا يمارسها الإنسان إلا مرات قليلة في حياته، هل هذا يعد من طلب العلم الذي يحتاجه الإنسان، أو أنه يعتبر من نفل العلم الذي إن تعلمه وإلا فإنه لا يحاسب عليه؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا فقهه في الدين وشرح صدره لذلك، وإذا لم يرد به خيرا لم يفقه في الدين ولم يشرح صدره للتعلم. فلا شك أن تعلم أداب الإمام، أداب المأموم، من العلم النافع الذي إذا عمل في الإنسان كان من العمل الصالح، لأنه عمل هذا العمل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمسلم ينبغي له أن يسأل الله أن يجعله ممن يتفقه في الدين حتى يكون ممن أراد الله تعالى بهم خيرا.
والعلم يا شيخنا ككل، لو الإنسان تعلم ما يستطيع من العلم حتى ولو يكون هذا العلم لا يطبقه، هو إن شاء الله على تعلمه لهذا العلم هو على أجر، مثل ما يتعلم الفقير الزكاة وهو لا يجد ما يزكي.
لا شك في ذلك، وأن العلم في الحقيقة هناك من طلب العلم ما يكون من الفرائض، هناك ما يكون من النوافل. فكون الإنسان يتقن الصلاة والطهارة ويعرف كيف يتوضأ وكيف يصوم وكيف يصلي، هذا من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. أما كون يكون عالما فقيها، عالما بالفرائض، عالما بأمور المواريث وغير ذلك من الشروط والآداب، هذا من النفل ومن العلم الذي حث الله تعالى عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. قل ربي زدني علما. فلا شك أن تعلم العلم يكون على أمور، قد يكون واجبا وقد يكون من نوافل العبادات. نعم.
نشرع الشيخنا في بعض آداب الإمام قبل أن نبدأ في آداب المأموم. هناك من المواقف التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب على معاذ رضي الله عنه، قال: فتان أنت يا معاذ. قال حتى الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم يغضبه من قبل. لكن كذلك البعض يصل بالتخفيف للناس إلى قدر من السرعة وعدم قيام بعض الأركان وقيام بعض الواجبات.
لا شك أن أداب الإمام في الصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فمن أداب الإمام أن يخفف الصلاة مع التمام والكمال. بعض الناس يخفف الصلاة مع النقص
والإخلال
والنقر، لا، ومنهم من يكمل الصلاة مع التمام والكمال والتخفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم الناس فليصلي فليخفف، فإن فيهم الضعيف الكبير الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليصلي كيف شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أن الإنسان إذا صلى بالناس يخفف، لكن مع التمام والكمال، يكمل الأركان ويكمل الشروط والواجبات التي في الصلاة حتى تكون الصلاة كاملة. ومن هذا ما ذكرته معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم رضي الله عنه صلاة العشاء نفلا له وفريضة له، صلى فريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم من الأيام رجع إلى قومه وصلى بهم صلاة العشاء وقرأ بهم سورة البقرة كاملة، وهذا يدل على عظم الأمر وأنه رضي الله عنه يريد الخير. لكن الصحابة رضي الله عنهم منهم من ثبت معه، ولم أعلم إلا واحدا منهم انصرف، لم ينصرف وإنما انفرد وكمل صلاته، فقيل بأنه من المنافقين، فقال: لا أرفعن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر معاذا عليه الصلاة والسلام، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية: أفاتن أنت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنبه بذلك وقال: يا معاذ، أفتان أنت أو فاتن؟ ثلاث مرات لعظم الأمر. ثم قال: فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ كأنه حدد هذه القراءة في صلاة العشاء أو ما يقوم مقامها، يعني ما يقاربها، ما يقارب سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. هذا دليل من النبي عليه الصلاة والسلام له، وبيان وتعليم عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وجاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: والله يا رسول الله، إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وقال: إن منكم يا أيها الناس إن منكم منفرين. هذا يدل على أنه هذا يكون من تنفير إذا أطال إطالة يشق على المأمومين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: يا أيها الناس إن منكم منفرين. غضب عليه الصلاة والسلام عند ذلك. فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذو الحاجة. وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام وتعليما عليه الصلاة والسلام لأمته
عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأحاديث أكثرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد على بعض ما أخطأ به الصحابة، لكن هل كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في فعله أنه لا يطيل بالمأمومين؟
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يقول: إني لا أقوم في صلاتي أريد أن أطيلها، أي أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف حتى لا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بأنفسهم من أنفسهم. قال لعثمان بن أبي عاص: إما قومك فمن أما قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجز في الصلاة ويكملها عليه الصلاة والسلام، كان يوجز فيها ويكملها، أي صلي الفرائض. وضابط التخفيف الذي ينبغي أن يراعى ويعمل به هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يختلف الناس في التخفيف.
هذا شيخنا في صلاة الفرض.
نعم، هذا في الفريضة.
صلاة الفريضة.
أما النوافل فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل قاعدة للجميع. قال: وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء.
لا، حتى مثلا شيخنا في صلاة التراويح مثلا أو صلاة الكسوف التي فيها إطالة،
يقوم بالسنة. الإنسان بالسنة، ومن التزم بالسنة فلا يعاب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه. فالقراءة التي قرأ بها عليه الصلاة والسلام هي الضابط والميزان للناس لأن الناس يختلفون في فهم التطويل والتقصير الصلاة، ما ينضبط الأمر.
صحيح.
فمنهم من يرى بأن التخفيف هو نقر الصلاة حتى يصلي الصلاة في دقيقتين فرع أربع ركعات أو غير ذلك، ومنهم من يرى أن تطويل الصلاة هو المطلوب ويطيل، ما هناك ضابط. إذن الضابط هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته، فقراءته عليه الصلاة والسلام هي التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا التخفيف أمر نسبي يرجع فيه لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحل ما تنازع فيه الناس. أن ما تنازع فيه الناس يرجعون إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. وقال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. صفات، يعني هذا يدل على أن من قرأ بالصفات لا يقال بأنه طول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها، إلا في بعض الأحيان إذا كان الإنسان مريضا أو يعرف بأنه مريضا أو كبير. ولهذا قال حينما قال أم قوم قال واقتدي بأضعافهم، يعني اجعل أضعاف القوم هو مراقب أو الميزان لصلاتك، حتى لا تشق عليه ولا تشق على أمثاله.
جميل. نسألكم شيخنا في أول اتصالات هذه الحلقة من الجزائر الأخت أنمار، معنا أنمار أو الأخ أنمار، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالكم؟ بخير.
خير الله يحفظك. تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
نسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. تفضل.
السلام ورحمة الله.
هو عندي سؤال فقط، إمام يطيل كثيرا في الصلاة هنا في الجزائر، إلا أنه بعض المصلين لا يصلون معنا صلاة الجماعة، يعني ما حكم هذا يا شيخنا بارك الله فيك؟
طيب يعني الإطالة هل تعرف لها مقدار معين، يعني يطيلون بعدد آيات معين؟
صلاة الصبح.
صلاة الصبح. طيب. تسمع الإجابة. شكرا يا أخي أنمار. شيخنا الأخ أنمار يتحدث عن نفس هذا الموضوع.
نعم.
أي عن موضوع الضابط في الإطالة. يقول لدينا كثير بعض الأئمة يطيلون في صلاة الفجر، والبعض يتذمر من ذلك وربما لا يصلي مع الجماعة لأجل هذه الإطالة. الإطالة في صلاة الفجر شيخنا ما ضابطها لوحدها؟ لأن السنة فيها أن يطيل الإمام قليلا ليس كصلوات الأخرى، حتى يكون الناس على علم. كذلك شيخنا الأمر الآخر، إذا كان الإمام يعلم من أهل حية مثلا أنهم قد يكون عندهم شيء من الضعف عن حضور الجماعة، مثلا لديه مثلا بعض كبار السن، لديه بعض المرضى، يعرف من جماعة أنه حتى الإطالة اليسيرة قد تؤثر عليهم وقد لا يحضرون للمسجد، هل من الحكمة مثلا أن يتجوز قليلا في صلاته ولا يطيل في صلاة الفجر مثلا؟
الضابط في هذا كما تقدم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في قراءته عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر من 60 إلى 100، هذا الآيات 60 آية إلى 100 آية، ولكن أحيانا قد يطيل يقصر أكثر من ذلك على حسب الأحوال، ولهذا قال واقتدي بأضعافهم. فالإمام يراعي أحوال الناس، ولكن لو التزم بالسنة لا ينكر عليه. لو قرأ بسورة السيدة والإنسان في صلاة الفجر هذا من التخفيف، لا ينكر عليه لأنه قام بالسنة. ولو قرأ مثلا في صلاة الجمعة بصلاة بسب سورة المنافقين والجمعة، جمعة والمنافقين منافقون، لا ينكر عليه، عمل بالسنة. فالخلاصة أن الميزان هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من طوال المفصل. في صلاة الفجر طوال المفصل من قاف، تبدأ طوال المفصل من قاف، هذه طوال المفصل إلى عما يتساءلون، هذه طوال المفصل، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من طوال المفصل أو ما يقارب هذه السور في صلاة الفجر، ولا ينكر على من التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يراعي أحوال الضعفاء ويراعي أحوال المرضى وغير ذلك على حسب ما يوفق له الإمام.
نعم. جميل. شيخنا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من المفصل من طواله وأواسطه وقصاره؟
نعم، بالنسبة للفجر،
الفجر وغير من الصلاة
يقرأ من طوال المفصل، وصلاة العشاء من أواسطه، من أواسط المفصل،
يعني من النبأ إلى الضحى،
من النبأ إلى الضحى مثلا، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس يقرأ بها في المغرب، هذا في الغالب، في الغالب، ولقد يطول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، ثبت أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بالمرسلات، مرسلات عرفة، ثبت أنه قرأ في سورة الأعراف لكن مرة واحدة فقط في حياته عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك. لكن الناس اليوم في هذا الوقت لا يتحملون، ربما إذا قرأ الإنسان بسورة الأعراف ينصرف من صلاته ولا يجد خلفه أحد، ما يتحملون، ما عندهم تحمل. فالإنسان يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحافظ عليها دائما عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر وأواسطه في صلاة الظهر والعشاء، والمغرب من قصار المفصل، هذا هو في الغالب.
طيب، نستأذنكم شيخنا في فاصل أول في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نواصل الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بالإمامة وكذلك المتعلقة بالمأمومين، فتابعونا.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن آداب الإمامة وكذلك آداب المأمومين. شيخنا، توقفنا عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في القراءة في الصلوات الخمس. بقي مسألة يا شيخنا، وهو هل تكون طول الركعة الأولى والثانية والثالثة بنفس الطول، أو أن ركعتين في البداية هي أطول من غيرها بحكم أن ليس فيها قراءة مما يتيسر
منه؟ الأفضل في ذلك أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر من الأولى، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ في صلاة الظهر مثلا بثلاثين آية في الركعة الأولى، يقرأ في الثانية بأقل منها، وهكذا. هذا هو الأفضل، أن الركعة الأولى تكون أطول والثانية بعدها. هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل في ذلك أن تقول ركعتين الأوليين أقصر من ركعتين الأخريين في الصلوات كلها. نعم.
طيب شيخنا، مراعاة حال الناس في إقامة صلاة العشاء، شيخنا هل للإمام في ذلك أن يجعل الصلاة في أول وقتها أو يؤخرها؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بفعله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ما يدل عليه ما تدل عليه الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر، فإذا اجتمع الناس صلى صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام، وإذا تأخر تأخر الناس تأخر على حسب الأحوال. هذا هو الغالب في سنته عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير العشاء إلا لمشقة الناس. وفي هذا الوقت وفي هذه الأزمان تأخير صلاة العشاء قد يحدث بعض الاختلاف بين الأئمة وبين المساجد في المدن خاصة، فيلتزموا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، أي على أول وقتها، فيلتزم بما يوجه إليه من إمام المسلمين إذا كان في بلد مسلمة بتحديد الأوقات، وبعد الأذان يجعل وقتا مناسبا حتى يتوضى الناس ويأتوا إلى الصلاة، كما هو عندنا في المملكة العربية السعودية الآن يجعل 20 دقيقة في بعض الصلوات كالظهر والفجر 25 دقيقة، يعني تقديرا حتى الناس حتى يأتي الناس ويكتملوا، والمغرب ما يقارب 10 دقائق. هذا ما هو ليس بتحديد من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو النظر والتأمل في ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتمل المصلون في المسجد ولا يتأخر أحد منهم. فالإمام يراعي الأحوال ويلتزم بالأنظمة التي يأمر بها ولي الأمر المسلم.
جميل. شيخنا، بعد أن يسلم الإمام هل ينصرف مباشرة بوجهه إلى المأمومين أو أنه يتأخر؟
الأفضل في هذا أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة يبقى مستقبل القبلة قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس بوجهه ويستقبل الناس بوجهه. هذا هو السنة، أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس على جهة يمينه، وإن انصرف على جهة يساره فلا حرج. ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا فلا ينكر على من انصرف عن يمينه ولا عن شماله. والأفضل للإمام أن ينوع، أحيانا ينصرف عن يمينه أي يستقبل الناس يستدير على اليمين، وأحيانا ينصرف عن يساره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، هذا هو السنة، أن لا يلتزم جهة اليمين، وإنما تارة وتارة، تارة ينصرف عن يمينه وتارة ينصرف عن شماله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هل له أن يصلي النافلة في نفس مكانه الذي صلى فيه؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأن الرجل لا يصلي في مصلاه الذي صلى فيه الفريضة حتى يتكلم أو يخرج، هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سبح الله تعالى 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 قال تماما ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا تكلم الكلام الحمد لله إذا سبح وقرأ أذكار الصلوات أدبار الصلوات فهو قد تكلم فلا بأس أن يصلي مكانه، لكن إن لم يتكلم بشيء فلا يصلي مكانه حتى ينصرف، حتى ينصرف أي حتى يخرج من مكانه. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل مكانه حتى يتكلم أو يخرج، يعني من مكانه الذي صلى فيه الفريضة، حتى لا يقال بأنه يصل صلاة بصلاة. تصور إنسان إمام أو مأموم كذلك إذا سلم الإمام ثم قام وكبر تكبيرة متصلة صلاة متصلة على خلاف السنة، خلاف السنة. نعم.
إذا كان المسجد يصلي فيه نساء هل يمكث الإمام وكذلك المأموم قليلا حتى يخرج النساء؟
هذا هو الذي يشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرون بأنه لا ينصرف عليه الصلاة والسلام أو لا يعني ينصرف إلى الناس بسرعة من أجل أن يخرج النساء، وهذا ينبغي إذا كان هناك نساء في المسجد أن لا ينصرف الناس حتى يخرج النساء، لأن كثير من الناس إلا من وفق الله وعان لا يذكر أذكار أدوار الصلوات، وإنما بعد السلام ينصرف، حتى أن كثير من الناس يتسابقون الأبواب بسرعة، وهذا خلاف السنة. عليه أن يذكر الأذكار التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وشرعها، ثم بعد هذا يذكر الحمد لله ينصرف، وقد انصرف النساء إذا كان هناك من يصلي من النساء في المساجد.
إذا كان في صلاة التراويح وغيرها وهو يدعو أو يقنط، فهل له أن يدعو بصيغة الإفراد يدعو لنفسه والناس يؤمنون؟
هذا هو من باب الأدب، أن لا يدعو الإنسان لنفسه دون المأمومين في الدعاء الذي يؤمنون عليه.
نعم.
فإذا كان يدعو في القنوت ما يقول اللهم اغفر لي وارحمني ويقولون آمين، واللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا فمن هديت وعافنا فمن عافيت، ولا يعني هذا من باب العدل من باب الأمانة، يدعو للجميع وهم يؤمنون. فهو لا يدعو لنفسه في الدعاء الذي يؤمنون عليه. أما كونه يدعو في آخر الصلاة قبل التشهد قبل السلام بعد التشهد لنفسه وفي السجود وكذلك بين السجدتين يدعو نفسه، لكن المنهي عنه هو أن يدعو لنفسه في الدعاء الذي يؤمن المأمومون عليه.
في أحكام الإمامة شيخنا سبقا ذكرت مسألة ولعلك تأتي عليها بسرعة، إذا كان يصلي على مكان مرتفع الإمام،
إذا صلى الإمام على مكان مرتفع فإنه في الحقيقة لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان حتى إذا كان عند الحاجة مرتفع ارتفاعا يسيرا. أما المأموم فلا يصلي أرفع من الإمام إلا إذا كان معه غيره، لا يصلي فوق السطح واحد إلا إذا كانوا اثنان فأكثر، هذا هو من باب الأدب. ولا يصح تصح صلاته إذا صلى لوحده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمفرد الذي خلص صلاة قال استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة الفرد خلف الصف أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أستاذك شيخنا في اتصال آخر من النيجر الأخ علي، تفضل يا علي. تفضل. علي.
نعم.
تفضل بسؤالك الله يسعدك. تفضل.
بس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف، من الهاتف اسمعني.
كيف حالك؟
حياك الله.
يا أهلا بس عليكم وينكم؟
تفضل تفضل بالسؤال، تفضل يسمعك الشيخ.
قلت لك السؤال، أنا نسأل فيه مسجد هنا قريب من البيت نتاعي اللي نصلي فيه.
طيب.
المسجد هذا ما هو ملتزم بالوقت يعني.
طيب.
نعم.
طيب. طيب. أيوة. طيب طيب ممتاز، بس هل هم يصلون في نفس وقت الصلاة يعني ما يصلون قبل دخول الوقت، أو أنهم بس يؤخرون الصلاة قليلا.
هما ما يصلوا الوقت اللي عندنا على الانترنت يصلوا قبل الوقت اللي عندنا على الانترنت
قبل ان يدخل الوقت.
نعم.
طيب سؤال اخر،
هل نصلي معهم ولا نصلي هو المسجد الوحيد اللي يقريب منا يعني؟
طيب هل ناصحتم الامام واخذتوا بوجهة نظره وناقشتوا في الموضوع او لا؟
لا ما ناقشناه في الموضوع، ولكن هم جماعة كثيرة كانت تناقش في الموضوع يقولوا لك لا انت وحيد ولا بد من تعود الاولية الاكثر.
طيب هذا الامام لديه توقيت، لديه توقيت اخر، لديه تقويم يمشي عليه؟
هو كاتب عنده يعني كاتب في المسجد الأوقات متعين الصلاة الخمسة.
طيب علي تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ وإجابته. خلك معنا علي. شيخنا لعلك تجيبون الأخ علي، هو في النيجر. يكثر هذا الاختلاف ربما بين الإمام والمؤمنين في مثل هذه المواضيع، موضوع دخول الوقت، هل دخل الوقت أو لم يدخل. هو يقول أنهم يتقدموا، لو كانوا يتأخرون قليلا في الوقت لكان الأمر ربما أيسر، لكن يقول لديه هو توقيت عن طريق الانترنت يرى فيه ان الوقت مثلا يدخل الساعة وقت العصر مثلا 3:30، هم يصلون قبل 3:30، هل يصلي معهم او يصلي وحيدا؟
الصلوات الخمس حدد النبي عليه الصلاة والسلام اوقاتها صلوات الله وسلامه عليه. فصلاة الفجر هي من طلوع الفجر الثاني الذي يسد الأفق، فجر الثاني الفجر فجران، فجر كذنب السرحان عمودي في السماء، هذا لا تحل الصلاة فيه أي صلاة الفريضة. وكذلك يحل الطعام والشراب فيه أي للصائم الذي يريد أن يصوم. أما الفجر الممتد في الأفق الذي يسد الأفق هذا هو الفجر الثاني، فطلوع الفجر الثاني هذا هو أول وقت صلاة الفجر. وأول وقت صلاة الظهر حينما تكون الشمس تميل عن كبد السماء تزول، لأن الناس يختلفون في الساعات، قد يتأخر الوقت يتقدم في الساعة، لا بد أن هذا هو الوقت الذي ينبغي أن يلتزم به. لكن لا مانع أن يستفيدوا من التقويم ويستفيدوا من الساعات الآن، لكن هذا هو الأصل، الأصل بذلك. فإذا مالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب هذا أول وقت صلاة الظهر، وأول وقت صلاة العصر كذلك. إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني لأنه آخر وقت صلاة الظهر، الظهر من أن يصير ظل كل شيء من الزوال إلى صير ظل كل شيء مثله، والعصر من بداية هذا الوقت إلى أن يصور ظل كل شيء مثليه أو إلى أصفرار الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غرب الشفق الأحمر.
نعم.
فإذا كان هذا الإمام يصلي قبل هذه الأوقات فلا تصلوا معه، بل أرشدوه علموه، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لابد أن يحدد الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاة باطلة، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت.
طيب.
فإذا دخل الوقت، أما إذا كانوا يؤخرونها قليلا وغير لا يضر، أهم شيء أنهم لا يصلون قبل الوقت ولا يتأخرون حتى يصلوا بعد خروج الوقت.
طيب
والإمام إذا كان يفعل هذا فيعلم ويوجه. والحمد لله الآن الآلات الجوالات وغير ذلك موجود فيها هذه الأوقات والحمد لله لتعين الإنسان.
جميل.
لكن المعتمد هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيته صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة والسلام. هو يقول أنه لم يناقش الإمام في ذلك، فعليه أن يتأكد هو من الوقت، كذلك يناقش الإمام ربما الإمام لديه علم.
نعم يناقش الإمام وربما يكون الإمام على حق وهذا. طيب. لا يعرف الوقت.
طيب
نعم.
نستأذنكم شيخنا أيضا في اتصال آخر من السعودية، الأخ عبد الله. تفضل عبد الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
مسي على الشيخ بالخير.
حياك
الله. يحييك حياك الله.
يا شيخنا الفاضل الله يحفظك، نحن نعيش في هجرة، في هجرة في أحد القرى يعني.
نعم.
وعندنا الوالد الله يحفظه صنع بيت مسجد قدام بيته، صدق الله الوالد مسجد يعني 8-6 زاوية.
طيب.
وإحنا أبناء عمومة وأخوة، واحد يبعد 500 متر، واحد 600 متر يبعد عن المسجد، ونصلي فيه. أنا أصلي مع الوالد، وفي عندي ناس من إخواني وناس كذا يقولوا لا المسجد هذا أصلا بناه الوالد، صدق الله روح يروح أبوه ما تلزمنا الصلاة في الجماعة.
كيف؟ عبد الله.
نعم سلام.
سؤالك.
طيب لماذا يقولون ما تلزم الصلاة؟ لماذا؟
يقول إحنا ما المسجد هذا ما دام الوالد بنيه لروح أبوه وقدام بيته لاصق في بيت الوالد ما تلزمنا الصلاة فيه، يعني يعتبر عند بيت الوالد.
طيب في مساجد أخرى في الهجرة؟
لا ما عندنا مساجد قريبة من المسجد.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك عبد الله. شيخنا نستاذنكم في أن تجيبوا على الأخ عبد الله، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل يسير أحبتي الكرام، ثم نتابع الجزء الأخير من هذه الحلقة، ويتحدث فيها الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني عن أحكام الإمام وكذلك المأموم.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد مع الجزء الأخير في هذه الحلقة، والحديث عن آداب الإمام والمأموم. شيخنا قبل الفاصل الأخ عبد الله سأل سؤال قد يتكرر مثل هذا السؤال في بعض الهجر والقرى الصغيرة التي لا يوجد فيها إلا مسجد واحد، قد يكون هناك تباعد قليلا في البيوت، أبوه بنى في طرف بيته كما عادتهم في كثير من الهجر، بنى في ملكه مسجدا جعله لله عز وجل، ويصلي هو وأبناؤه وأبناء أخيه. بعض من هم في نفس الهجرة يقولون هذا المسجد بني في بيت أبيك ولأبيك ولأولاده، وليس يلزمنا أن نصلي فيه جماعة، مع أنه هو المسجد الوحيد في الهجرة.
فدام أن هذا الوالد هذا الرجل بنى مسجدا لله تعالى، والذي يظهر أنه قد فتح بابا خارجيا حتى يدخل،
نعم،
إلى هذا المسجد من يصلي فيه،
هذا في الأغلب، نعم،
هذا في الظاهر، لأنه قال لا يلزم الصلاة فيه. لو قيل بأنه يسكر على نفسه ويصلي في مسجده ما ذكر الكلام هذا.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأتي. فإذا كان هذا المسجد قد بني وتسمع النداء فلا بد أن تجيب، هذا منه قد فتح بابا خارجيا للناس يدخلون وليس هناك في الهجرة مساجد أخرى، وجب أن يصلى في هذا المسجد خاصة من سمع النداء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يكونون ثلاثة في بادية ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحذرهم الشيطان، حتى لو كان في بيته المسجد قد أذن بالدخول إليه، هذا يجب أن يصلي في يصلى في هذا المسجد ويصلوا جميعا في هذا المسجد إذا سمعوا النداء.
طيب. نعم. نحن شيخنا في العشر دقائق الأخيرة ولدينا ما شاء الله مسائل كثيرة شيخنا وبعض المحاور عن هذه الآداب، لكن بشكل مختصر شيخنا، اتخاذ السترة للمصلي،
اتخاذ السترة للمصلي هذه سنة، سنة مؤكدة، ولهذا كان النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها، فإنه في هذه الحالة يتخذ سترة أمامه يصلي إليها، فإذا مر من خلف السترة حمار أو مرأة أو كلب لا يؤثر على صلاته، أما إذا لم يتخذ سترة ومر حمارا أو مر كلب أو مرت امرأة فإن صلاته تبطل على الصحيح، وإذا مر غير هذه الثلاثة صلاته تكون تنقص يحصل فيها خلل، فالإنسان يتخذ سترة، وهذا هو الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه.
تعتبر سترة للمأمومين خلفه؟
لا شك بذلك، سترة الإمام سترة لمن خلفه.
طيب شيخنا، أيضا من الآداب تسوية الصفوف وكذلك تعليم هؤلاء المأمومين أمور دينهم خاصة في الصلاة.
لا شك بذلك، أن الإمام يجب عليه وينبغي له أن يسوي الصفوف بالألفاظ التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها: استو استو، سد الخلل، يأمرهم بتسوية الصفوف، هذا من السنة وقد تقدم هذا.
نعم.
والأمر الآخر في هذا أنه ينبغي له أن يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس ما يجب عليهم من أمور دينهم، فإنه يكون بمثابة النبي عليه الصلاة والسلام، مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام التعليم، يعلم المأمومين التوحيد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، حتى يستفيد الناس من هذا الإمام.
جميل.
وحتى يحصل هو على الثواب العظيم من الله تعالى.
ندخل في أداب المأموم في صلاة خلف الإمام.
نعم.
إذا أتى وقد أقيمت الصلاة وكبر الإمام، كيف يكون اتيانه للصلاة؟
من أداب المأموم أنه إذا سمع الإقامة فعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى وما فاته يتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قيمت الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك لا يركع قبل دخول الصف، إذا كان الصف إذا كان مسبوقا، فإن بعض الناس ربما يكبر ويركع خلف الصف، هذا كان حصل لأبي بكر رضي الله عنه بأنه كبر خلف الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود لهذا العمل. كذلك من هذه الأداب أن يبلغ صوت الإمام عند الحاجة، ربما ينقطع صوت الإمام أحيانا أو المكبر الصوت ينقطع ويسكت الناس ولا يسمعون الإمام، هذا يحتاج إلى التبليغ، فإذا انقطع صوت الإمام عن الناس فإنه يبلغ من يكون خلفه، يرفع صوته في التكبير: سمع الله لمن حمده، يقول: سمع الله لمن، يرفع صوته، هذا عند الحاجة، أما لدون بغير حاجة لا، بغير حاجة لا يفعل ذلك. كذلك يقول خلف الإمام: ربنا لك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول: ربنا لك الحمد، أو يقول: ربنا ولك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأربعة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذا أنه إذا تأخر الإمام تأخرا ظاهرا فإن المأمومون يقدمون من يقوم بالصلاة، لإذا تأخر تأخرا ظاهرا بينا عن الوقت المحدد، وينبغي للإمام أن يبلغ المؤذن إذا تأخرت كذا وكذا دقيقة صلي بالناس، أقم الصلاة حتى لا يشق على الناس.
جميل.
كذلك إذا قيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة، فإنك بعض الناس إذا قيمت الصلاة يكمل صلاته، بل ربما بعضهم يرى أن سنة الفجر يصليها حتى قبل حتى عند الإمام. أنا رأيت بعض الناس كبر الإمام وهو دخل وكبر يصلي سنة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يتطوع المكتوبة حتى يعني إذا أقيمت الصلاة. كذلك لا يتطوع بعد المكتوبة حتى يخرج أو يفصل بينهما كما تقدم.
نعم.
هذا في أداب الإمام وأداب المأموم. كذلك لا ينصرف قبل الإمام بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس. كثير من الناس
لا ينصرف حتى ينصرف الإمام
من
من مكانه ويلتفت.
هو يدخل فيه أمران، الأمر الأول أنه لا ينصرف أي لا يسلم قبل الإمام.
نعم.
والأمر الثاني أنه إذا سلم الإمام وبقي يقول استغفر الله ثلاثا مستقبل القبلة فإن الأفضل له أن لا ينصرف، لأن الإمام قد يذكر سهوا في الصلاة فيسجد فيفوت هذا الأمر.
صحيح.
كذلك لا يصف المأمومون بين السواري، هذا مكروه إلا عند الحاجة. وكذلك من هذه الأمور لا يزال لازم بقعة بعينها، بحيث يقول لا أصلي إلا في هذا المكان. بعض الناس يحجز ويجعل سجادة، وهذا قد حجز جزءا وقفا لأنه له ولغيره فلا يحجز المكان. كذلك من هذه الأداب يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال ندركه، سواء كان في السجود أو في الركوع أو في أي مكان يدخل. قال إذا أتيت منح السجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا، هكذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة، هذا من أداب المأموم. كذلك من هذه الأمور لا يصلي أمام الإمام، هذا أمر لا بد منه إذا كان في المسجد، خاصة في مساجد الجمعة، فإن بعض الناس ربما يصلي يتقدم على الإمام
خارج المسجد مثلا ولا يرى الإمام.
نعم، لا بد أن يكون خلف الإمام أو على حذاء خلفه، لا يصلي لا يتقدم عليه إلا في الحرم، إلا في الحرم المكي. فإنه في هذه الحالة إذا كان من جهة الثانية وتقدم لا حرج، أما إذا كان يوازي الإمام فلا يتقدم على الإمام.
طيب شيخنا،
هذا من الأداب التي ينبغي أن يعنى بها، وكذلك يسوي المأمومون صفوفهم.
جميل.
فيجب على الجميع العناية بالصفوف ويسوون الصفوف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
عليه الصلاة والسلام. نختم شيخنا بأدب واحد وهو الفتحة للإمام. الناس يختلفون في ذلك، لو أخطأ الإمام في قراءته البعض ربما يفتح عليه والبعض ربما يسكت والبعض ربما يرفع صوته ويشوش على غيره.
ينبغي للإنسان أن يلتزم بالسنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يسبح الرجال وليصفق النساء تسبيح سبحان الله. تنبيها، بعض الناس العامة يقول التحيات إذا قام وترك التشهد مثلا، أو يأتي بألفاظ أخرى خارج تخرج تبطل الصلاة، وإنما المشروع التسبيح. المرأة تصفق والرجل يقول سبحان الله في أي جزء من الصلاة، سواء كان نسي قراءة أو نسي شيئا من الصلاة وغير ذلك يذكره يقول سبحان الله.
إذا أخطأ في القراءة في غير الحمد هل يجب على المأمومين أن يردوا عليها أو؟
أما بالنسبة للفاتحة فلا بد من رد عليه إذا أخطأ في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فالأفضل له أن يفتح عليه ويرد عليه. هذا هو الأفضل له، لأن هذا يعني من الأمور التي ينبغي للمأموم أن يعنى بها.
في ختام هذه الحلقة نشكركم الشيخ سعيد جزيل الشكر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلت في هذه الحلقة.
نسأل الله ذلك وأن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما تعلمنا من الأمور العلمية التي يحبها الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي خصصناها عن الحديث عن أداب الإمام وكذلك المأموم، إلى حلقة قادمة وكذلك موضوع جديد في هذه الصلاة العظيمة الفريضة والركن الثاني من أركان الإسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين